إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فما زلنا في القواعد النورانية للشيخ الإسلام ابن تيمية، فما زال الدرس مستمرا في هذه القواعد، وكان الشيخ ذكر أمثلة على هذه القاعدة، فيقول رحمه الله تعالى:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وقد أجمع المسلمون فيما أعلمه على جواز استثناء الجزء الشائع، مثل أن يبيعه الدار إلا ربعها أو ثلثها.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: وقد أجمع المسلمون فيما أعلمه على جواز استثناء الجزء الشائع، مثل أن يبيعه الدار إلا ربعها أو ثلثها. فهذا جزء شائع لكنه معين، عينه بكونه الربع أو الثلث. نعم.
واستثناء الجزء المعين إذا أمكن فصله بغير ضرر.
نعم، واستثناء الجزء المعين إذا أمكن فصله بغير ضرر، يعني ما يكون في هذا الفصل ضرر على المشتري أو على الشريك. نعم.
مثل أن يبيعه ثمر البستان إلا نخلات بعينها.
نعم.
أو الثياب أو العبيد أو الماشية التي قد رأياها إلا شيئا منها قد عيناه.
قد عيناه. نعم، يعني مثل هذا الاستثناء في المبيع يكون جائزا ومما أجمع عليه. نعم، فيما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.
واختلفوا في استثناء بعض المنفعة كسكن الدار شهرا، أو استخدام العبد شهرا، أو ركوب الدابة مدة معينة، أو إلى بلد بعينه.
نعم، بعد ما ذكر المتفق عليه وهو استثناء شيء من الجزء الشائع ويكون هذا الشيء معينا ويستثنى من المبيع كله، ذكر بعض ما اختلفوا فيه وهو استثناء بعض المنافع. استثناء بعض المنافع، قال: كسكن الدار شهرا، أو استخدام العبد شهرا، أو ركوب الدابة مدة معينة، أو إلى بلد بعينه.
مع اتفاق الفقهاء المشهورين وأتباعهم وجمهور الصحابة على أن ذلك قد يقع، كما إذا اشترى أمة مزوجة فإن منفعة بضعها التي يملكها الزوج لم تدخل في العقد.
نعم، يقول: كما إذا اشترى أمة مزوجة فإن منفعة بضعها التي يملكها الزوج لم تدخل في العقد. يعني فيه منافع ما يصح أن تستثنى ولو حتى من قبل مالكها، مثل ما ذكر هنا: كما إذا اشترى أمة مزوجة فإن منفعة بضعها التي يملكها الزوج لم تدخل في العقد. يعني لو باع الأمة المزوجة واشتراها المشتري فإن بضعها يبقى ينتفع به زوجها، لأنه لا يحل الفرج لرجلين، فتشترى، لكن إن كانت متزوجة فيبقى زوجها الأول.
كما اشترت عائشة بريرة وكانت مزوجة، لكن هي اشترتها بشرط العتق.
نعم.
فلم تملك التصرف فيها إلا بالعتق، والعتق لا ينافي نكاحها.
نعم، عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة بشرط أن تعتقها، فملكت يعني عائشة بريرة واعتقتها، قال: فلم تملك التصرف إلا بالعتق، والعتق لا ينافي النكاح. العتق لا ينافي النكاح، تبقى الأمة المعتقة حرة، ولكن يبقى زواجها مستمرا إلا يعني أن تفسخه هي إذا عتقت، أو يطلقها الزوج. نعم.
فلذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما وهو ممن روى حديث بريرة يرى أن بيع الأمة طلاقها مع طائفة من الصحابة، تأويلا لقوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم.
نعم، يقول ابن عباس رضي الله عنه كان يرى أن بيع الأمة طلاقها، يقول مع طائفة من الصحابة، تأويلا لقوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. هذا الحديث فيه أن ابن عباس رضي الله عنه رواه وخالفه، وروى حديث بريرة رضي الله عنها وخالفه، فإن بريرة لم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث، ولهذا خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء مع زوجها أو عدم البقاء بعدما أصبحت حرة. ولذا ذكر العلماء أن العبرة بما روى الصحابي لا بما رآه، لأن ما رواه هو نقل عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، وما رآه هو عن غير المعصوم الرأي الذي يراه، فقابل للخطأ وقابل للصواب. فإذا كان هذا الصحابي الذي يعني قوله حجة، من باب أولى من كان دونه من التابعين أو الأئمة المتبوعين، فمن باب أولى أن العبرة بالمروي بالحديث وليس بمن رأى رأيا في هذا الحديث. قد يقال: لماذا طيب يروي ويخالف؟ طبعا المخالفة تحصل، الأمور قد ينسى، قد يجتهد، قد يظن أن هناك دليل آخر يعارض هذا الدليل. فهنا ابن عباس رضي الله عنه مع أنه استدل، مع أنه راوي حديث بريرة، لكن رأى أن قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أن اليمين ملك اليمين تكون لمالكها بجميع منافعها، فإذا كانت مزوجة تطلق من زوجها وتكون لمشتريها إلا ما ملكت أيمانكم، على يعني يدل على أن ملك اليمين للمالك عينا ومنفعة، ولا يمكن يعني أن يستبيح الفرج رجلان، لا يمكن أن يستبيح الفرج رجلان، المالك والزوج. فهنا يرى ابن عباس أنها يستطلق، تطلق من زوجها الأول قبل العتق، وتكون لمالكها يعني لمشتريها. وهذا تأويل، لكنه تأويل خطأ، أنه ترده السنة الصريحة، فإن بيع الأمة ليس طلاقا. ولذلك لما اعتقت عائشة بريرة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت بالخيار، أنت حرة، فاختاري ما شئتي. فصار قالت: إذا ليس لي به حاجة. فصار يتبعها في أسواق المدينة ويبكي مغيث، يريد أن تبقى، حتى استشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فشفع له النبي صلى الله عليه وسلم عند بريرة، فقالت: يا رسول الله، إن كان أمرا فسمعا وطاعة، وإن كان شفاعة ليس لي به حاجة. قال: بل أنا شافع. قالت: فليس لي به حاجة. فهنا فسخت النكاح لأنها أصبحت حرة، لكن بيع الأمة نفسه المزوجة لا يكون طلاقا ولا يكون فسخا، وإنما يترك فيه الأمر للأمة نفسها بعدما أصبحت حرة، إن شاءت بقيت وإن شاءت يعني فسخت. طبعا الطلاق لا يملكه إلا الزوج، الزوج هو الذي يملك الطلاق، لكن الفسخ حسب الشروط، فقد تفسخه المرأة إذا خالف يعني الشروط المشترطة بينهما. وهنا العتق يبيح لها الفسخ، يبيح لها الفسخ. نعم.
قالوا: فإذا ابتاعها أو اتهبها أو ورثها فقد ملكتها يمينه فتباح له، ولا يكون ذلك إلا بزوال ملك الزوج.
هذا يعني الشرح لمعنى الآية على ما فسره ابن عباس رضي الله عنه ومن معه، قالوا فإذا ابتاعها أو اتهبها أو ورثها فقد ملكها، فقد ملكتها يمينه فتباح له يعني عينا ومنفعة، ولا يكون ذلك إلا بزوال ملك الزوج، زوال ملك الزوج، نتكلم عن الأمة المزوجة. نعم. يقول واحتج بعض الفقهاء على ذلك بحديث بريرة. نعم.
واحتج بعض الفقهاء على ذلك بحديث بريرة، فلم يرضى أحمد هذه الحجة لأن ابن عباس رواه وخالفه.
نعم. يقول فلم يرضى أحمد هذه الحجة أن يعني ملك الأمة وأن بيع الأمة طلاق لها، لم يرضى، يقول لأن ابن عباس رواه، يعني روى حديث بريرة وخالفه.
وذلك والله أعلم لما ذكرته من أن عائشة لم تملك بريرة ملكا مطلقا.
نعم.
ثم الفقهاء قاطبة وجمهور الصحابة على أن الأمة المزوجة إذا انتقل الملك فيها ببيع أو هبة أو إرث أو نحو ذلك وكان مالكها معصوم الملك، لم يزل عنها ملك الزوج وملكها المشتري ونحوه إلا منفعة البضع.
نعم.
ومن حجتهم أن البائع نفسه لو أراد أن يزيل ملك الزوج لم يمكنه ذلك، فالمشتري الذي هو دون البائع لا يكون أقوى منه.
نعم. إذا كان مالك الأمة وقد زوجها لشخص فإنه لا يستطيع أن يزيل ذلك وهو مالكها، من باب أولى مشتريها، مشتريها ملكيته أضعف، أضعف من مالكها الأصلي التي كانت مملوكة له. يقول فالمشتري الذي هو دون البائع لا يكون أقوى منه، إذا كان البائع الذي هو المالك لا يملك يعني لا يملك طلاقها ولا يملك فسخ زواجها أو نكاحها، من باب أولى المشتري الذي يكون ملكه أضعف،
ولا يكون الملك الثابت للمشتري أتم من البائع.
إنه ولا يكون الملك الثابت للمشتري أتم من ملك البائع، لأنه مبني على الملك السابق، والملك السابق لا يجوز لمالكه التصرف في النكاح. نعم.
والزوج معصوم لا يجوز الاستيلاء على حقه.
نعم. والزوج معصوم لا يجوز الاستيلاء على حقه، لأنه بالنكاح يصبح يعني في العصمة التي لا يجوز لأحد أن يخرجه منها إلا بالطلاق الذي جوزه الشارع. نعم.
بخلاف المسبية فإن فيها خلافا ليس هذا موضعه، لكون أهل الحرب تباح دماؤهم وأموالهم وكذلك ما ملكوه من الأرض.
بخلاف المسبية من أهل الحرب ولو كانت يعني متزوجة، يقول فإن فيها خلافا ليس هذا موضعه، لكون أهل الحرب تباح دماؤهم وأموالهم وكذلك ما ملكوه من الأبضاع، فالسبايا تقسم كما تقسم بقية الغنائم، فيكون حكم المسبية ليس حكم مثل حكم الأمة المبيعة. نعم.
وكذلك فقهاء الحديث وأهل الحجاز متفقون على أنه إذا باع شجرا قد بدا ثمره كالنخل المؤبر فثمره للبائع مستحق الإبقاء إلى كمال صلاحه، فيكون البائع قد استثنى منفعة الشجر إلى كمال الصلاح.
أي نعم. وهذه أيضا من الأمثلة التي ذكرها شيخ الإسلام، يقول كذلك فقهاء الحديث وأهل الحجاز، طبعا هذا خلافا للحنفية، يقول متفقون على أنه إذا باع شجرا قد بدا ثمره كالنخل المؤبر فثمره للبائع مستحق الإبقاء، يعني مع أنه باع النخل لكن طالما أن النخل قد أبر وعمل هو هذا العمل فإنه يستحق يعني الثمر، فيصح البيع ولكن مع إبقاء هذا الثمر لبائعه، إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المشتري أن يكون الثمر له. يقول فيكون البائع قد استثنى منفعة الشجر إلى كمال الصلاح، إلى كمال صلاح الثمر، مع أنه قد باعه وقد اشتري منه لكن يستحق هذا الثمر بعد صلاحه إلا أن يشترط المشتري أن الثمر له وليس لبائعه.
وكذلك بيع العين المؤجرة كالدار والعبد عامتهم يجوزه ويملكه المشتري دون المنفعة التي للمستأجر.
نعم. وكذلك بيع العين المؤجرة إذا كان قد أجر عينا دارا أو غيره وهي مؤجرة، مثل مؤجرة إلى سنة وباعها قبل أن تمضي هذه المدة التي هي السنة، فيصح هذا البيع ويملكها المشتري لكن يبقى الأجرة، ما كان يعني قبل العقد يكون مستحقا للبايع وما كان بعد العقد يكون للمشتري، إلا أن يتفق على شيء بينهما. فهنا جاز بيع، ولكن المستأجر يملك البقاء حتى ينتهي وقت المدة التي اشترطها في الإجارة. يعني بيع العين المؤجرة لا يفسخ المنفعة التي يستحقها المستأجر، لكن قيمة هذه الأجرة ما كان قبل العقد يكون للبائع وما كان بعد العقد يكون للمشتري.
ففقهاء الحديث كأحمد وغيره يجوزون استثناء بعض منفعة العقد كما في سور الوفاق.
يقول ففقهاء الحديث كأحمد وغيره يجوزون استثناء بعض منفعة العقد كما في صور الوفاق، يعني المتقدمة، كبيع الدار واستثناء سكناها والعبد واستثناء خدمته ونحو ذلك. نعم.
وكاستثناء بعض أجزائه معينا ومشاعا. وكذلك وكذلك يجوزون استثناء بعض أجزائه معينا إذا كانت العادة جارية بفصله كبيع الشات.
يقول وكذلك يجوزون استثناء بعض أجزائه، بعض أجزاء المبيع معينا إذا كانت العادة جارية بفصله، يعني بفصل هذه الأجزاء سيمثل لها،
كبيع الشات واستثناء بعضها كسواقطها من الرأس والجلد والأكارع.
نعم. كبيع الشات واستثناء بعضها كسواقطها من الرأس والجلد والأكارع، لأن هذه تفصل عن الشاة فيجوز استثناؤها للبائع أن يستثني رأس الشاة ونحو ذلك والأكارع أو الجلد، فيصح استثناء ذلك.
وكذلك
إذا جرت عادة الناس وعرفهم بذلك، يعني إذا كان الناس تعارفوا على أن مثل هذه الأشياء التي تفصل يجوز استثناؤها، ولذلك اختلفوا في بعض ما هو في باطن الشاة، كأن يستثني الكلية أو الكبدة أو نحو ذلك، هل تكون مثل استثناء الرأس والأكارع أو لا. نعم.
وكذلك الإجارة، فإن العقد المطلق يقتضي نوعا من الانتفاع في الإجارات المقدرة بالزمان، كما لو استأجر أرضا للزرع أو حانوتا لتجارة فيه أو صناعة أو أجيرا لخياطة أو بناء ونحو ذلك، فإنه لو زاد على موجب العقد المطلق أو نقص عنه فإنه يجوز بغير خلاف أعلمه في النكاح.
نعم. يقول وكذلك الإجارة، فإن العقد المطلق يقتضي نوعا من الانتفاع في الإجارات المقدرة بالزمان، كما لو استأجر أرضا للزرع أو حانوتا لتجارة فيه أو صناعة أو أجير لخياطة. يعني هذه كلها، يعني العقد المطلق هو الذي ليس فيه شروط، فيصح الإيجار بالعقد المطلق، لكن لكل من البائع والمشتري أن يشترط في ذلك، سواء بالزيادة أو بالنقص، يقول ونحو ذلك. نعم.
فإن العقد المطلق يقتضي ملك الاستمتاع المطلق الذي يقتضيه العرف حيث شاء ومتى شاء.
نعم. فإن العقد المطلق، يعني الذي ليس فيه شروط، يقتضي ملك الاستمتاع المطلق الذي يقتضيه العرف. تزوج امرأة وما اشترط شروطا، فإن المعاملة لهذه المرأة تكون وفق العرف الذي تعارف عليه الناس في المكان الذي هو فيه، لكن لو في الشروط زيدت أو نقصت يجب الوفاء بالشروط. لو اشترطت المرأة مثلا أنه ما يخرجها من مدينتها أو ما يتزوج عليها أو ما يتسرع عليها، فهذا الشرط يجب يعني يكون واجب الوفاء للمرأة، أو هو اشترط لا يخرجها من بلدها أو لا يسافر بها. فالأصل العقد المطلق يقتضي ما تعرف عليه الناس، لكن لو وجدت شروط من قبل المرأة أو من قبل الزوج فإنه يصح تصح هذه الشروط. نعم، ولذا قال وينقلها متى شاء. نعم،
فينقلها إلى حيث شاء إذا لم يكن فيه ضرر إلا ما استثني من الاستمتاع المحرم أو كان
نعم. فيه إلا ما استثني من الاستمتاع المحرم، أنه لا يبيح له ذلك. نعم،
أو كان فيه ضرر فإن العرف لا يقتضيه ويقتضي ملكا للمهر الذي هو مهر المثل.
نعم، أو كان فيه ضرر فإن العرف لا يقتضيه ويقتضي ملكا للمهر الذي هو مهر المثل. يعني لو ما سمى المهر، عقد النكاح لكن ما سمى المهر، فهنا يكون مهر مثيلاتها مهر المثل كما تعارف الناس عليه. نعم،
وملكها للاستمتاع في الجملة، فإنه لو كان مجبوبا أو عنينا ثبت لها الفسخ عند السلف، ثبت لها الفسخ عند السلف والفقهاء المشاهير.
نعم، يقول وملكها يعني للاستمتاع في الجملة يعني بالمرأة، فإنه لو كان مجبوبا يعني الزوج مقطوع الذكر أو عنينا ما يستطيع الجماع ثبت لها الفسخ، ثبت لها الفسخ حتى ولو كان هذا ليس من الشروط، لأن العرف قائم على السلامة من هذه الأشياء، والمقصود من النكاح هو حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر. ولذلك رأوا أنه متى ما وجدت هذه العيوب في الرجل أو وجدت العيوب التي تمنع من الاستمتاع بالمرأة فإنه يبيح الفسخ.
ولو آلى منها ثبت لها فراقه إذا لم يفئ بالكتاب والإجماع.
لو آلى، لو امتنع عن أن يأتي امرأته فثبت لها فراقه إذا لم يرجع في المدة المحددة في الشرع، إذا لم يفي، إذا لم يفي لم يرجع فإنها تفارقه، لها فراقه. نعم،
وإن كان من الفقهاء من لا يوجب عليه الوطأ وقسم الابتداء بل يكتفي بالباعث الطبيعي كمذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية
من أحمد. نعم، يقول وإن كان من الفقهاء من لا يوجب عليه الوطأ، لا يوجب على الزوج الوطأ ولا القسم، قسم الابتداء إذا تزوج مثلا بكرا وعنده زوجة أخرى، يعني ما يوجب له القسم بل يكتفي بالباعث الطبيعي، يعني يرجعون فيه إلى القاعدة الوازع الطبيعي كالوازع الشرعي، لأن هناك وازع طبيعي وهناك وازع شرعي. الوازع الشرعي أن الشارع شرع بعض العقوبات للردع أن الأشياء التي جاء النهي عنها كما في السرقة والزنا وشرب الخمر ونحوها، فهذه فيها عقوبات مقدرة شرعا للردع والزجر وعقوبة، لكن في أشياء يكتفى بالوازع الطبيعي، مثلا لو أكل سموما أو قاذورات أو نجاسات ما فيها عقوبة، في باكتفاء بأن الوازع الطبيعي يكفي في ذلك. ولذلك القاعدة قالوا الوازع الطبيعي أو الطبيعي كالوازع الشرعي، لكن هنا يعني الاعتماد على الطبيعة أو على الوازع الطبيعي هل هو صحيح؟ يعني مثلا يقول لا يجب على الوطء على الزوج، لأن الزوج في الأصل هو هذا مما يشتهيه الرداء، فهو نتركه لوازعه الطبيعي لأن هذا جماع يتعلق برغبته، فالقسم في الابتداء يترك إلى وازعه هو الطبيعي، فلا نوجب عليه الوطء ولا قسم الابتداء، لكن هذا مشكل إذا ترك للوازع الطبيعي. الشارع حدد 7 للبكر. طيب إذا ترك الوازع الطبيعي مثل ما ذكر الشيخ ابن عثيمين في تعليقه قال هي 7، لكن قد يأتي رجل يقول ما يكفيني حتى 70 يوم ما تكفي، نتركه يقول لوازع الطبيعي. وقد يكون العكس، رجل ليس فيه رغبة في النساء أو ليس بذاك أو ما أحب المرأة فيقول 7 كثيرة تكفي 7 ساعات، 7 ساعات كافية. فهل يترك يعني للوازع الطبيعي مع أن الشارع حدد ذلك؟ فطالما أن الشارع حدد ذلك، بل يعني بعض الفقهاء توسع في هذا الأمر، قال مثلا ما نحكم في اللواط أي شيء، لا تعزير ولا حد ولا كذا، لأن الوازع الطبيعي يعني يمنع من ذلك، لأن هذا ليس مما تكون للرجال في شهوة في اللواط. فينكتفي بالواسع، ما نقول لا نعزره ولا يحد ولا شيء من هذا الأمر، لأن هذا ليس مما يشتهي الرجال، وليس هذا يعني فوازعه الطبيعي يكفي في هذه الأمور. لكن الفطر قد تنتكس، الفطر قد تنتكس ويحول الله حاله من حال إلى حال في استمراره في مثل هذه المعاصي. فالاعتماد يعني على الوازع الطبيعي أو مقتضى الطبيعة هذا اعتماد باطل وفاسد، طالما أن الشارع حدد وقتا وحدد مدة، والطبايا قد تختلف والفطر قد تنتكس، فلا يترك يعني للناس يعني مثل هذا الأمر. فاعتماد في إسقاط وجوب الوط وكذلك وجوب القسم في الابتداء على الباعث الطبعي يعتبر اعتماد يعني فاسد، بل الاعتماد على ما جاء في الشرع، الاعتماد على ما جاء في الشرع. فيقول المصنف:
فإن الصحيح من وجوه كثيرة أنه يجب عليه الوطء،
يقول بل يكتفي بالباعث الطبيعي، هذا الصواب الطبعي. نعم، كمذهب أبي حنيفة والشافعي،
كمذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد. فإن الصحيح من وجوه كثيرة أنه يجب عليه الوطء والقسم كما دل عليه الكتاب والسنة.
نعم، أنه يجب عليه الوطء والقسم، يعني بعضهم يقول يكون مثل المولي الذي آلى على نفسه أن لا يأتي المرأة، فيحدد له 4 أشهر، ها 4 أشهر، يصير في السنة كم؟ 3. يقول بعضهم إذن يكتفي ب3 مرات، يكتفي ب3 مرات، وهذه ما عليها دليل، ما عليها دليل، بل هذا يترك بدون تحديد، لكن يكون على حسب يعني حاجة الزوج والزوجة، ولا يعني يقال مثلا إنه مثل الذي آلى على نفسه لا يأتي الزوجة فقدر كل 4 أشهر ما يرجع ولا تفارقه، إذا يكون 3 مرات. طيب وإذا أتى بهذه 3 مرات في يوم أو في أيام بقية السنة، فهذا تقديرات ما عليها دليل في الشرع، والوازع الطبيعي في مثل هذا لا يعتمد عليه
كما دل عليه الكتاب والسنة وآثار الصحابة والاعتبار. وهل يتقدر الوطء الواجب بمرة كل 4 أشهر اعتبارا بالإيلاء، أو يجب أن يطأها بالمعروف كما ينفق عليها بالمعروف؟ فيه خلاف في مذهب أحمد وغيره. والصحيح الذي يدل عليه أكثر نصوص أحمد وعليه أكثر السلف أن ما يوجبه العقد لكل واحد من الزوجين على الآخر كالنفقة والاستمتاع والمبيت للمرأة وكالاستمتاع للزوج ليس بمقدر، بل المرجع في ذلك إلى العرف.
أي نعم، هذا هو الصحيح كما ذكر رحمه الله تعالى، قال والصحيح الذي يدل عليه أكثر نصوص أحمد وعليه أكثر السلف أن ما يوجبه العقد لكل واحد من الزوجين على الآخر كالنفقة والاستمتاع والمبيت للمرأة وكالاستمتاع للزوج ليس بمقدر، وإنما يرجع فيه إلى العرف. نعم، وسيذكر دليله. نعم،
كما دل عليه الكتاب في مثل قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف.
نعم، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يرجع في هذا الأمر إلى التعامل مع ذلك بالمعروف. نعم.
والسنة في مثل قوله صلى الله عليه وسلم لهن: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وإذا تنازع الزوجان فيه فرض الحاكم باجتهاده، كما فرضت الصحابة مقدار الوطئ للزوج بمرات معدودة.
نعم، يعني لو حصل نزاع بين الزوجين فالقاضي يجتهد ويقدر ذلك، هذا خروج عن الأصل إلى ما، يعني الأصل متروك للعرف، لكن إذا حصل نزاع وخصومة وقد يترتب عليه ضرر من أحد الزوجين للآخر، فهنا للقاضي أن يجتهد وأن يقدر ذلك، يقول باجتهاده كما فرضت الصحابة مقدار الوطء للزوج بمرات معدودة، يعني عند النزاع. نعم.
ومن قدر من أصحاب أحمد الوطء المستحق فهو كتقدير الشافعي النفقة، إذ كلاهما تحتاجه المرأة ويوجبه العقد.
نعم.
وتقدير ذلك ضعيف عند عامة الفقهاء.
نعم، تقدير ذلك ضعيف عند عامة الفقهاء، بل الأصل يترك ذلك إلى التعامل بالمعروف،
بعيد عن معاني الكتاب والسنة والاعتبار.
نعم.
والشافعي إنما قدره طردا للقاعدة التي ذكرناها عنه من نفيه للجهالة في جميع العقود، قياسا على المنع من بيع الغرر.
نعم، يعني الشافعي رحمه الله تعالى قدر النفقة وقدر الوطأ بناء على القاعدة التي عنده في البيوع، أنه بيع الغرر وأن هذه الأشياء اللي فيها غرر وفيها جهالة يعني ما تصح، بل لا بد من أن يوجد في العقد ما يرفع الغرر ويرفع الجهالة. فكما أنه في البيع يعني هو أشد المذاهب كما تقدم معنا من كلام الإمام ابن تيمية، يعني مذهب الشافعية في البيوع هو من أشد المذاهب، فحد الجهالة لو وجدت والغرر ولو يسير لا يجوز المبيع، وأكثر الفقهاء على خلاف ذلك. نعم. لذلك هو ما يجوز المغيبات في الأرض مثل الجزر ونحوه حتى تقلع وينظر فيها وغيره يجوز، اكتفاء بما ظهر من الورق فإنه يعرف به ما في داخل الأرض وما تعرف الناس على ذلك. يقول: والشافعي إنما قدره، يعني قدر النفقة وقدر الوطأ طردا للقاعدة التي ذكرناها عنه من نفيه للجهالة في جميع العقود، قياسا على المنع من بيع الغرار. نعم.
فجعل النفقة المستحقة بعقد النكاح مقدرة طردا لذلك،
طردا لذلك يعني لهذه القاعدة.
وقد تقدم التنبيه على هذا الأصل.
نعم، الشيخ السام ذكر التنبيه على هذا الأصل عند الشافعية، وأن أكثر العلماء بخلافه. نعم.
وكذلك يوجب العقد المطلق سلامة الزوج من الجب والعنة عند عامة الفقهاء.
نعم، يقول كذلك يوجب العقد المطلق، يعني الذي ما فيه الشروط، يعني عقد مطلق بين الزوجين مع أنه مطلق وليس فيه ذكر شروط، لكن هذا العقد يقتضي سلامة الزوج من الجب يعني، وكذلك من العنة، لا يكون عنينا وهو الذي لا يستطيع الجماع، يقول عند عامة الفقهاء.
وكذلك يوجب عند الجمهور سلامتها من موانع الوطء كالرتق، وسلامتها من الجنون والجذام والبرص.
أي نعم، أيضا يوجب هذا العقد المطلق عند الجمهور سلامة المرأة من موانع الوطء كالرتق في المرأة الذي يمنع من جماعها، وكذلك السلامة من الجنون والجذام والبرص، يعني حتى لو لم تشترط هذه، لو لم تشترط فإن العقد المطلق يقتضي السلامة يعني من هذه العيوب إذا وجدت في أحد الزوجين.
وكذلك سلامتها من العيوب التي تمنع كماله كخروج،
التي تمنع كمال الاستمتاع. نعم،
كخروج النجاسات منه أو منها ونحو ذلك في أحد الوجهين في مذهب أحمد وغيره، دون الجمال ونحو ذلك.
يعني دون الجمال يعني دون الجمال هذه عيوب يعني تمنع أو تقلل من الاستمتاع بالزوجين دون الجمال، لأن الجمال قد لا ينضبط، فلذلك الجمال ليس لا عدم الجمال لا يوجب الفسخ، لا يوجب الفسخ، لكن هذه العيوب يعني لكل من الزوجين أن يفسخ يعني إذا وجد ذلك. نعم.
وموجبه كفاءة الرجل أيضا دون ما زاد على ذلك.
أي نعم، وموجبه كفاءة الرجل أن يكون الرجل أي الزوج كفوا أيضا دون ما زاد على ذلك من 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 الصفات. نعم.
ثم لو
فمطلق العقد يعني يوجب سلامة الزوج من الجب ولا يكون عنينا وكذلك ولا مجبوبا، والمرأة كذلك سلمتها من هذه العيوب التي تمنع من أو تقلل من الاستمتاع بها. نعم.
ثم لو شرط أحد الزوجين في الآخر صفة مقصودة كالمال والجمال والبكارة ونحو ذلك صح ذلك.
نعم، يعني ما تقدم هو يوجبه إيش؟ العقد المطلق، يعني السلامة من هذه العيوب. لكن إذا كان في الشرط أو في الشروط بين الزوجين، لو شرط يقول أحد الزوجين في الآخر صفة مقصودة كالمال يكون غنيا، والجمال أن يكون جميلا أو جميلة، والبكارة أن تكون بكرا ونحو ذلك، يقول صح ذلك. نعم.
وملك المشترط الفسخ عند فواته في أصح الروايتين عند أحمد.
نعم. وملك المشترط الفسخ عند فواته في أصح الروايتين عند أحمد. المشترط إذا اشترط هذه الشروط ووجد الزوج أو وجدت الزوجة الزوج بخلافه فيملك الفسخ، المشترط يملك الفسخ. نعم.
في أصح الروايتين عند أحمد وأصح وجهي أصحاب الشافعي وظاهر مذهب مالك.
نعم.
والرواية الأخرى لا يملك الفسخ إلا في شرط الحرية والدين.
نعم.
وفي شرط النسب على هذه الرواية وجهان، سواء كان المشترط هو المرأة في الرجل أو الرجل في المرأة، بل اشتراط المرأة في الرجل أوكد باتفاق الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم، وما ذكره بعض أصحاب أحمد
قوله هنا بل اشتراط المرأة في الرجل أوكد للحديث إن حق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. نعم.
وما ذكره بعض أصحاب أحمد بخلاف ذلك لا أصل له.
نعم، يقول ما ذكره بعض أصحاب أحمد بخلاف ذلك فلا أصل له، بل أحمد يجوز مثل هذه الشروط، بل هو أوسع المذاهب في هذا الباب خصوصا وفي باب المعاملات عموما.
وكذلك لو اشترط بعض الصفة المستحقة بمطلق العقد، مثل أن يشترط الزوج أنه مجبوب أو عنين، أو المرأة أنها رتقاء أو مجنونة، صح هذا الشرط باتفاق الفقهاء. فقد
نعم، إذا كان هذا شرطه أو شرطها واتفق عليه فيصح. نعم.
فقد اتفقوا على صحة الشرط الناقص عن موجب العقد، واختلفوا في شرط الزيادة عليه في هذا الموضع كما ذكرته لك. فإن مذهب أبي حنيفة أنه لا يثبت للرجل خيار عيب ولا شرط في النكاح.
نعم، يعني الحنفية ما يرون فيه شيء من العيوب يوجب الفسخ، ما يرون فيه شيء خصوصا بالنسبة للمرأة، يقول عليها أن تصبر، ها؟ ما يرون يعني السلامة من العيوب، لكن الذي عليه الجمهور أن السلامة من العيوب التي تمنع من الاستمتاع شرط، ورأوا أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة أنه يوجب الخيار، يوجب الخيار. وقال وهو أولى من البيع، كما ذكر الإمام ابن القيم هو أولى من البيع، كما أن الشروط المشترطة يعني في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع. يقول ابن القيم ومن تدبر مقاصد الشريعة في مصادرها ومواردها وعدلها وما اشتملت عليه من المصالح لم يخفى عليه رجحان هذا القول، يعني قول الجمهور، رجحان هذا القول، يشترط السلامة من العيوب وقربه يقول من قواعد الشريعة. أما الحنفية ما يرون في شيء من العيوب يوجب فسخ النكاح.
وأما المهر فإنه لو زاد على مهر المثل أو نقص عنه جاز بالاتفاق.
نعم.
كذلك يجوز أكثر السلف أو كثير منهم وفقهاء الحديث ومالك في إحدى الروايتين أن ينقص ملك الزوج، فتشترط عليه ألا ينقلها من بلدها أو من دارها، وأن يزيدها على ما تملكه بالمطلق كقصره عليها نفسه، فلا يتزوج عليها ولا يتسرى.
نعم، هذه التي ذكرها في مذهب أحمد فقهاء الحديث من الشروط التي يجوز لكل من الزوجين أن يشترطها على الآخر، سواء فيها زيادة عن مطلق العقد أو فيها نقص عن مطلق العقد طالما أنها اشترطت. نعم.
وعند طائفة من السلف وأبي حنيفة والشافعي ومالك في الرواية الأخرى لا يصح هذا الشرط، لكنه له عند أبي حنيفة والشافعي أثر في تسمية المهر،
له أثر في تسمية المهر، لكنه لا يرونه يعني موجب للفسخ. نعم.
والقياس المستقيم في هذا الباب الذي عليه أصول أحمد وغيره من فقهاء الحديث أن اشتراط الزيادة على مطلق العقد واشتراط النقص جائز ما لم يمنع منه الشرع.
نعم، يقول رحمه الله تعالى القياس المستقيم في هذا الباب الذي عليه أصول أحمد وغيره من فقهاء الحديث أن اشتراط الزيادة على مطلق العقد واشتراط النقص جائز ما لم يمنع منه الشرع، بناء على الأصل الذي قرره اللي هو الأصل في العقود والشروط الحل، إلا أن يرد دليل بخصوصه يمنع، فما لم يرد دليل بخصوصه فتصح هذه الشروط.
فإذا كانت الزيادة في العين أو المنفعة المعقود عليها والنقص من ذلك ما ذكرت، فالزيادة في الملك المستحق بالعقد والنقص منه كذلك. فإذا شرط على المشتري أن يعتق العبد أو يقف العين على البائع أو غيره، أو أن يقضي بالعين دينا عليه لمعين أو غير معين، أو أن يصل به رحمه ونحو ذلك، فهو اشتراط تصرف مقصود، ومثله التبرع المفروض والتطوع.
أي نعم، كما ذكر يعني الأمثلة الكثيرة التي ذكرها فيما سبق التي تجوز الزيادة عن مطلق العقد أو النقص من ذلك، فطالما أن فيها اشتراط تصرف مقصود أو سواء كان بالتطوع أو التبرع فإن ذلك يصح، سواء زاد عن مطلق العقد أو نقص عن مطلق العقد ما لم يرد دليل يعني يمنع من هذا الشرط المشترط. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، والله أعلم. يقول هل هذا الكلام صحيح، الطلاق يكون من الرجل؟ نعم، الطلاق لا يملكه إلا الزوج، وكذلك الظهار لا يملكه إلا الزوج، فلو ظاهرت المرأة من زوجها ما يصح، ولو طلقت ما يصح، وإنما هذا اللي والخلع يكون من المرأة. نعم، الخلع يكون من المرأة أو من الرجل، يعني لكل منهما أن يخالع الآخر. يقول الفسخ يكون لأولياء الرجل أو للقاضي؟ إذا كانت هناك شروط اشترطوها فهذه الشروط يملكها يعني من اشترطها، الذي اشترط الشرط فإنه له حق الفسخ، له حق الفسخ إذا كان قد اشترط شرطا، وسواء قام به هو أو وكل غيره أو أوصى غيره بأن يقوم به. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.